بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال في المثل: ولا يحق للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو غيره إلا مع كسب الإذن من المالك. كسب الإذن يعني أخذ الإذن. وإذا حدد المالك كيفية التصرف بالمال لزم السير على طبقها، وإلا لزم السير على طبق ما هو المتعارف. ويجوز تعدد العامل في باب المضاربة مع اتحاد المالك سواء اتحد المال أم تميز، أي تميز المال، كان كل واحد لوحده متميزا بمعزل عن الآخر. وتبطل المضاربة بموت كل من العامل أو المالك. بموت أحدهما يكفي ذلك في البطلان، لا أنه بكليهما. والربح وقاية لرأس المال، فلو ربح العامل في تجارة وخسر في أخرى بعدها، أو حصل تلف جبر ذلك بالربح. وقاية لرأس المال يعني يجبر الناقص من رأس المال. والعامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره من غير توقف على الإنضاض، بمعنى تحويل الأجناس إلى نقود أو تسمعون أهم، وإن كان مثلا إلا أنه يشرح الإنضاض، نظم له إذا حوله من مال. المال طبعا هو أعم من النقد، المال كل ما يتمول، فإذا حوله من متاع إلى نقد فقد نصب المال. فالآن هي التجارة مثلا بالأمتعة، فهل يملك إذا حوله إلى نقد؟ قال لا، العامل من ظهور الربح وارتفاع القيمة يكون مالكا لحقه لما افترض له بالنسبة التي افترضت له من الربح. مثلا هذا ارتفع بمقدار 5 دراهم، وقد حدد له من الربح 20% مثلا، فيأخذ درهما، مو شرط أنه يبيع ويحول هذا المتاع إلى نقد. يرحمكم الله. وأما عدم جواز خلط رأس المال بغيره، فلأن ظاهر كلام المالك التجارة برأس المال بشخصه من دون خلط بغيره. لما المالك يعطي العامل المال هذا ظاهر عمله، فلا يجوز الخروج عن ذلك. وعندكم عنها أيام البركان خامل. على كل حال، وأما عدم جواز خلط رأس المال بغيره فلأن ظاهر كلام المالك التجارة برأس المال بشخصه من دون خلط بغيره، ولا يجوز التصرف في مال الغير إلا بالنحو المأذون من قبله. تقدم أنه لو قال له في هذه الجهة من البلاد تاجر مثلا في البلاد الفلانية وخالف، هذا تصرف في غير ما أذن له، فيكون ضامنا للخسارة. هنا نفس الشيء، لا يجوز، هذا مال الغير، فلا يجوز التصرف فيه إلا بطيب نفسه. ولا تطيب نفسه إذا صرح لك بأن تتصرف فيه بألف وتصرفت فيه بباء مثلا، فهذه الجهة غير تلك الجهة، فيكون تصرفا في المال بغير المقدار المأذون. واضح هذا. وأما أنه مع تحديد المالك لكيفية التصرف يلزم السير على طبقها، فلعدم جواز التصرف في ملك الغير إلا بإذن. نفس الكلام، أذن لك هو يملكه، وأذن لك في جهة معينة، لم يأذن لك مطلقا. فلو كان هذا إذن مطلقا حتى في غير المضاربة، إذا يتصدق بها أو كذا، لا، هو المضاربة والمضاربة المحدودة من كيفية المعلومة المحددة من قبل المالك، وبعدها سيرجع إلى الممنوع من التصرف، وهو التصرف التصرف في مال الغير دون رضاه دون طيب نفسه، فكونه رضي في هذه الجهة ليس معنى ذلك رضاه في جميع الجهات. وأما أنهما عدم التحديد، فرض أنه لم يحدد، فهل لك أن تتصرف بما شئت؟ الرجوع هنا إلى الحالة العرفية، العرف المتعارف هنا، ماذا يتصرف المضارب؟ هل مثلا المضارب يودع المال في حسابه الخاص، يعني العامل يودع المال في حسابه الخاص فيدر عليه ربحا، أو يشتري عقارا خاصا به ومن ثم يقول أنا سوف أرجعه للمالك؟ التصرف هنا يكون أنت عامل لهذا المالك بما أعطاك من مال وبما فرض لك من نسبة، فما عدا ذلك أنت ممنوع عنه. وأما أنهما عدم التحديد الخاص يلزم السير على طبق المتعارف، فباعتبار أن الإطلاق ينصرف إلى ما هو المتعارف عادة في هذه المسألة وفي غيرها. وأما جواز تعدد عامل المضاربة فلكونها في الواقع منحلة إلى مضاربتين، وبمنزلة مضاربة المالك من البداية كل واحد منهما، فهنا المالك كأنه يضارب مع شخصين مع عاملين، كل واحد منهما على نصف المال. إذا وممكن هنا أن يتعدد، أن يتحد العقد ويتعدد العمل، كل واحد منهما على نصف المال، والاتحاد في مقام الإنشاء، لأن كونه أنشأ عقدا واحدا هذا لا يمنع من أن ينحل هذا العقد إلى شخصين في مقام الإنشاء، لا ينافي التعدد في مقام الواقع، هذا مع اتحاد المالي. وأما مع تميزه فالأمر أوضح، هذا الأمر واضح، وإذا تميز المال فالأمر واضح. إذا كان المال مثلا قطيع من الإبل مثلا، فهنا أو عفوا إذا كان الدراهم، أنا قلنا على إذا كان دراهم فأعطاها للمضاربة، فهنا ممكن أن يتولاها عاملا، لأنه قلنا تنحل هذه المضاربة إلى مضاربتين من مالك واحد وعاملين، فيعمل كل منهما له بالنسبة. وممكن في عقد المضاربة في إنشائه إذا كان متعددا من حين الإنشاء أن تتعدد النسبة، كأن يضارب مع زيد بالنصف ومع عمرو بالثلث له ذلك. أما مع الاتحاد في الإنشاء، هنا أضاربكما مثلا أو أضارب بهذا المال بنسبة كذا، فالنسبة تعود عليهما معا، هنا لا تتحدد. هذا إذا كان المال واحدا، أما لو كان دراهم ودنانير مثلا، عليكم السلام ورحمة الله، فدراهم ودنانير هنا الحال يختلف. مع هذه الحالة يعني أوضح تكون في أن يكون لكل مال عامل في انحلالها، لانحلال هذه المضاربة من مالك مع عاملين، لذلك قال وأما مع تميزه فالأمر أوضح. هذا إما أن يتميز بكونه دراهم وتلك دنانير، أو التميز يكون بنحو آخر، يعني يكون مالا معزولا، أفرض دراهم ودراهم لكن كانت على حصتين، أعطى هذا حصة وأعطى ذلك حصة، فهذا يعد متميزا من مصادر التميز، فيكون أوضح في إمكان تعدد عمال المضاربة. وأما بطلان المضاربة بموت العامل، فلأن المالك إنما يلين لهذا العامل وقد مات فلا يرثه غيره، هذه ليست من الحقوق الموروثة. وأما بطلان المضاربة بموت العامل فلاختصاص الإبن به لا بولده، إلا أن ينشئ ابنا آخر، هذا اكمل ما كان عليه أبوك، هذا شيء آخر، فتعد مضاربة أخرى مع الابن الوارث. وأما بطلان المضاربة بموت العامل فالاختصاص الابن به، وأما بطلانها بموت المالك فالاختصاص الابن به يعني بالعامل، وأما بطلان المضاربة بموت المالك فالانتقال الموت المال بموته إلى وارثه. هو أذن، كان يملك هذا المال فأذن للعامل بالتصرف فيه مضاربة بالنحو المشروط المنصوص عليه. لما مات هو أصلا صار لا يملك، صار غيره يملك، الوارث صار مالكا. فهنا مع كون الوارث هو المالك
كيف يكون الوارث مالك؟ مالك لمال ليس لأبيه، المال هنا
كيف ليس لأبيه؟ مو المالك، أنا أقول مات هنا نفس المالك. هناك صورة تقدمت في أوام بطلان المضاربة بموت العامل فالاختصاص الابن بأبيه. هنا قلنا إذا مات العامل ليس لابنه أن يكمل المشوار لأنه ليس بمأذون إلا يلحقه الإبن من جديد، فتكون مضاربة معه من المالك مع العامل. العامل كان زيد الذي ما صار أمر الحي الإبن، هذه انتهينا منها. لكن الآن هم نقول تبطل بموت المالك. لماذا تبطل بموت المالك؟ لأن المالك كان يملك فأذن. الآن لما مات لم يعد المال مملوكا للآذن، الآذن يلغى إذنه لأنه أصلا لا معنى لاستمرار إذنه بعد خروج المال من ملكيته.
على فرض أن بينهم مدة محددة
حتى وإن كان حتى وإن كانت مدة محددة، حتى الشرط هنا ليس كما تقدم قلنا أنه المسلمون عند شروطهم، هنا إذا كان من يعني لهم حيثية التصرف في هذا المال، أما هو يأذن بما له التصرف فيه الآن وما ليس له التصرف يعني بعد الموت ليس له التصرف في المال، فليس عنده قابلية الإذن فيه ولو بعد موته. هنا لما يموت كما أنه خرج من الدنيا خرج المال من ملكه صحيح، فليس له القدرة على الإذن بالتصرف فيه. فهنا مثل هذا الشرط لا يسري. وأما بطلانها بموت المالك فالانتقال المال بموته أي بموت المالك إلى وارثه، فالمالك هو الحي الوارث الذي لم يأذن، والآذن ميت لم يعد مالكا الآن، فبانتقال المال إلى وارثه الوارث هو المتصرف وليس الميت، وإن أعطى إذنا ولكن الإذن هنا يقف إلى حياته إلى نهاية حياته، مع موته يرتفع هذا الإذن. وأما بطلان هذا
كلام شفنا على أنه كيف الوارث يملك والمالك بعد المال هذا ما خلص له،
صحيح
بشيء سابق على الموت، بشيء سابق
ما خلص له بأي معنى هذا المال مو ما خلص له بمعنى أنه كان مرهونا أو كان مبيعا أو كان هو مفلتا والغرماء يطالبون به، لا بهذا النحو، يعني هذا المال لم يكن فيه حق للطرف الآخر، إنما أذن المالك قبل موته للآخر في التصرف فيه، إذن أنا أذن لأحدكم بأن يكتب لهذا القناة، للوارث الحق بعد موتي أن يأخذهم من المأذون له الذي أذن لك لم يعد مالكا. يعني المثال الذي تصورونه كأن هناك حق المضاربة لم تعطي الماء العامل حقا في الماء، يعني هو ليس
انه يحول العقد الى لازم، يعني
الشرط يعني
لازم في خصوص هذه المدة.
لكن هذا الشرط ينبغي ان يكون مما يصح اشتراطه، مثل الشرط المتقدم يوم امس مثلا، افرض انه يريد ان يجعل عليك ايها المالك ايها العامل حصة من الخسارة، تقدم التفصيل فيها. فهذه الحصة غير أنني الآن ما لا أستطيع أن أتصرف فيه بعد موتي، أنا سأجعل لي التصرف. هذا خلاف يعني المنصوص وقواعد الشريعة، أنه بعد موتي لا يخرج المال من يده، فكيف له أن يعطي إذنا بالاستمرار، أن يجعلها مثلا 10 سنوات أحياء كنا أم أمواتا؟ لا، فتستمر مطلقا، هذا لا يصح في المضاربة. ومثل ما ذكرت لكم أرجع إلى إشكالكم، أنكم تصورون الإشكال وكأن للعامل الحق في هذا المال، لا هو فقط أعطي إذنا، أعطي إذنا. هذا لو كان الشرط سريا، هنا الشرط لا يسري ولا يجب الوفاء.
يعني كان الشرط صحيحا ثم بطل.
نعم، هو
قبل الموت كان صحيح حتى الإجابة وكذا.
يعني هذا الشرط بقوة إذني، هذا مثل ما أذن لكم بالكتابة بهذا القلم حتى لو بعته على الشيخ، أنت مأذون بأن تكتب بهذا القلم حتى لو انتقل إلى غيره. هذا الإذن أنا أذن بما أملك، أما ما لم أملك فلا حق لي في الإذن. أنا أذن لما كنت مالكا، لما خرج عن ملكي لا يسري هذا الإذن.
يعني ما
يفرق
بين
ثلث
الميت وبين
أنه هنا يأتي لو أوفى بهذا المقدار من ثلثه، يعني لم يعني الوصايا الواجب التنفيذ، واجبة التنفيذ هنا الوصايا الواجبة، هل هذه منها مثلا؟ هو له تجهيزه وما أوصى به، تجهيزه من أصل المال أو كذا، من الورثة لهم الحق من بعد وصية أو دين في مجمل المال. فهنا لو كان هذا بنحو نادر مثلا هذه المضاربة نذر أن تبقى، فكانت واجبة من جهة النادر، فللوفاء هنا بالواجب ممكن أن يقال بمدها إلى ماذا، لموته، إلى انتهاء المدة المبرمة بينه وبين العامل، بحيث جعل شيئا ملزما له. وهذا لو قلنا به النذر هو أن يظل في حال حياته طبعا، هل يصح من ذلك؟ هنا هذا المثال هم لا يصح، لأنه حال الحياة يكون مكلفا بالوفاء بالواجبة، أما لما يموت لا يكون مخاطبا ليكلف
مضطرا.
الضرر على من؟
انه هذا استعمل المال العامل،
المال العامل
اشترى به سلعه مثلا، السلعه الان سعرها لدينا قليل، وراح هو عقدها على هدف انه الى فتره لاحقه سوف يرتفع هذا السعر مثلا، فقال انه موت المالك بعد يجب ان يرجع المال، هذا يستوجب ضرر على الاثنين،
الضرر
على الوارث على المال وعلى العامل اتعاب
الوارث. هنا يتصرف اذا يرى ضررا، هو الذي يملك الاهل، الوارث هو الذي يملك، يقول افرض يتفق بمد هذه المضاربة الى اجل اخر، هو يجد ضررا على نفسه فله ان ينشئ مضاربة جديدة، لكن تلك المضاربة انتهت، أن يبقي أن يتصالح مع العامل أنه صحيح المضاربة بموت أبي قد انقضت، لكن أنشئ معك مضاربة جديدة بما في يدك مثلا، هذا إذا كان المال مشخصا هذا الآن الذي بيده إذا كان مشخصا، أما إذا كان يصطدم بإحدى القواعد المتقدمة من كونه غير معلوم لا تصح المضاربة عليه.
العامل ما
له قيمة. لماذا؟
لأنه متعرض.
يعني المضاربة ليست تجرح من الربح. إذا حصل ربح فله شيء منه. إذا حصل الربح فله شيء منه. ما حصل؟ ما يحصل. بل إن لم يشترط عليه
الحصول على الرزق
صحيح،
هذا الشرط هذا الشرط هذا الهدف
صحيح، الهدف مو شرط تحقق، هو أقدم هنا على ما يمكن تحقق الربح فيه وما يمكن تحقق الخسارة فيه، فهو لم يكن مغررا به صحيح. أما أنه الربح مضمون 100% ما أقول شيء هالشكل،
لا ما
هو أقدم ويعلم قاعدة الإمكان هنا أنه ما دام أقدم على ما علمه ولم يكن جاهلا ولا مغررا به، ما في جهالة هذا الأمر، فممكن أن يخرج بربح، ممكن أن لا يخرج بشيء، ممكن أن يدفع شيئا فيما لو اشترط عليه بحسب المسألة السابقة، فيما لو اشترط عليه التي ذكرت يوم أمس، فيما لو اشترط عليه المالك شيئا كهدية مثلا على القول بجواز ذلك، أو أعم من هدية أن يكون عليه شيء من الخسارة. على كل حال وأما بطلانها بموت المالك فالانتقال المال بموته إلى وارثه ولم يعد قادرا الميت على التصرف، فهنا لا يستطيع أن يمد كما ذكرنا العقد إلى ما بعد موته، وإبقاؤها يحتاج إلى عقد جديد كما ذكرنا أنه الوارث الآن كما تفضلت سيدنا أنه يرى ضرر أو كذا فليرجع عقدا جديدا معه إلى وقت يتوقع ظهور الربح فيه. وأما أن الربح وقاية لرأس المال، يعني الربح هنا مو أنه كلما حصل ربح أخذه العامل، يعني وحتى لو كان هناك خسارة، فالمضاربة مثلا إلى مدة سنة في الصفقة الأولى صارت خسارة، مو أنه العامل هنا مثل ما يقولون بالتعبير العام داخل في الربح خارج من الخسارة، لا مو دائما، يعني مجموعة هذه الصفقات التي في هذه السنة التي تم التعاقد فيها أو إلى حدودها إلى أجلها، مجموع الربح له نسبة من المعلومة النسبة المتفق عليها، أما مو كل ربح، لأنه التجارة ربح وخسارة كما يقولون، فيخسر ويربح ويربح ويخسر. الآن المجموع نعزل رأس المال، الربح له النسبة التي اتفق عليها، فالربح الحاصل يقي النقص ويذكر النقص الحاصل السابق في رأس المال لو كان ثمة نقص، طبعا لو لم يكن لا يأتي هذا الكلام. وأما أن الربح وقاية لرأس المال ويجبر التلف والخسارة بالربح به، فلاقتضاء عقد المضاربة نفسه، لذلك قال أنا أضارب لأن عقد المضاربة على ماذا يقوم؟ مضاربة بهذا المال إلى المقدار المعين، فإلى المقدار المعين نحن نريد أن نرى الحصيلة مقدار الربح، لأنه صفقة صفقة، فإن المجعول للعامل ليس هو الحصة من الربح في هذه الصفقة أو الحصة من الخسارة في تلك الصفقة، الذي للعامل طبعا لما تكون خسارة سوف تكون عليه ليس تكون له، لو صححنا ذلك الذي للعامل المجموع الحصة من مجموع الربح الحاصل، ولو خسر شيئا في صفقة سابقة فإن هذا الربح لو قال ربع 10 دنانير ف8 دنانير تذهب لسد تلك الخسارة، فليس له النسبة من 10 بل النسبة من 2 دينار الباقيين. فلاقتضاء عقد المضاربة نفسه لذلك فإن المجعول للعامل ليس هو الحصة من الربح في كل معاملة بعينها بل في مجموع المعاملات بما هو مجموع، المجموع مو حصة حصة، ومع افتراض الربح في تجارة سابقة والخسارة يعني ومع افتراض الخسارة في تجارة لاحقة لا يصح تحقق الربح بلحاظ مجموع المعاملات، مثل ما مثلنا ربح 10 وكان خاسر 8 ما يصح علينا انه ربح 10 بل ربح 2 حسب المثال. واضحة هذه؟ زين. واما ان العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره فلوجهين، يعني ما نحتاج هنا ان نحول هذه الاقلام مثلا الى اموال، بل يعني هي اموال الى نقد، بل يكفي ان هذا القلم يعني مثلا امثل في مكتبه نفسه هذا الكتب الموجودة مرتفعة في كتاب كان ب5000 يقول لي ب9 يقول شو نسوي؟ يقول تطلعوا علينا. قالوا لنا كذا. فهذا الآن لما يكون هو عامل افرض للمالك ما يحتاج إلا يبيع ب9 وبعدين ياخذ الحصة. فالآن بمجرد ظهور الربح لما يريد أن يعطي المالك أخذ هذه الكتب، ما يحتاج يقول للمالك اصبر أنا أعطيك حقك إذا بعت، لا الآن هي ب9 فالربح الحاصل افرض 4 اتفقنا على أن يكون النقص لي أعطني هالشيء انتهينا. وأما أن العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره فلوجهين، أن ذلك مقتضى اشتراط كون الربح بينهما وهذا ربح حصل فليكن الربح بينهما، فهذا معنى بينهما مو أنه يباع ويحول إلى نقد ثم يكون بينهما. ودعوى أن الربح لا يصدق تحققه قبل الإنضاب مدفوعة، هذا الإنضاب هو تحويله من كما ذكرنا لما قرأنا الناس تحويله من أعيان من أثمان من متاع إلى نقد مدفوعة بأن ذلك مخالف للوجدان. الآن نفرض من يملك 4 يقال أنه الآن رابح فيها حتى قبل ما يبيع إلى ارتفاع، صحيح؟ فإن العقلاء يرون تحقق الربح بمجرد ارتفاع القيمة السوقية للشيء، وإن لم تكن أفرض فعلية أو هي فعلية وإن لم يبعها، يعني يقصد أن ذلك لا يجعلها بالقوة، هي فعلية وإن لم يستلم مالا يعني وإن لم يستلم نقدا هي مال في نفسها. ولو فيقول بمجرد ارتفاع العقلاء يرون تحقق الربح بمجرد ارتفاع القيمة السوقية للشيء ولو قبل تحويله إلى نقد، كيف ولو كان الربح غير صادق فيلزم عدم استحقاق العامل لشيء لو فسخ المالك قبل الإنضاب قبل تحويله إلى نقد، لو لم يكن ربحا موجود لو لم يكن الربح موجودا أصلا العامل لا يستحق شيء لا قبل ولا بعد، يعني يريد أن يقول إما أنه حصل ربح أو لم يحصل ربح، إذا حصل ربح فالربح بينهما غير مقيد بالإنضاب وبعدمه، وإن لم يحصل ربح أصلا لا يأتي هذا الكلام فربح بانتفاء الموضوع، هو له من الربح ولا ربح فليس للعامل شيء، حولنا المتاع إلى نقد أو لم نحول. واضح هذا؟ الوجه الثاني التمسك بصحيح محمد بن ميسر، وإلا ما رأها مشددة في الكتب محمد بن ميسر لعله هو محمد بن عبد العزيز النخعي كوفي ثقة وثقه النجاشي الرواية هم باقي السند ما في شيء لكن نقرأه إذا عندكم عليه تعليق. الرواية الأولى من الباب الثامن من أبواب المضاربة. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم صاحب التفسير عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسر أو ميسر بن عبد العزيز النخعي. سبب الظاهر معلوم عندكم بجميع رجاله في شيء الراوي محمد، قلنا محمد بن ميسر بن عبد العزيز النخعي كوفي ثقة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل دفع، هناك بعضهم بياع الضبط، أنا ما أعرف الضبط ما أدري يعني هذا يعبر عن علامة خلافة الأقوال ما أدري هذه العشرين. رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، فقال طبعا لو اشترى أباه هنا لا يملك الأب، هنا تبقى عليه قهرا. هذا طبعا في فروع المضاربة في الكتب الأخرى، طبعا المصنف يقتصر على بعض الفروع. اشترى أباه، هي الآن خالطين من أنها مفعول به. العامل اشترى والد صاحب الأموال، هو لو اشترى، لو اشترى العامل والد العامل، هنا لم يكن العامل مالكا. فما ينعتق، أما المال للمالك، فلو ملك أباه انعتق عليه قهرا، ما يحتاج أن يعتقه، هذا ما يسمى بالملكية الآنية، يملكه آن ما فقط ليتحقق العتق عن ملك، كما نرى طلاق إلا في نكاح فلا عتق إلا في ملك، يملكه آن ما ثم ينعتق دون إحداث لفظ عتق في الخارج. فقال يقوم فإذا زاد درهما واحدا اعتق واستفى في مال الرجل. لتقريب أن العامل لو لم يملك حصته بمجرد ظهور الربح لمن اعتق أبوه عليه. هنا الرواية الظاهرة أن المال العامل هو الذي اشترى أباه، أبا العامل يعني الذي وقع عليه الشراء هو أبو العامل، فهنا الإمام من دينها يتضح ذلك أنه يقوم فإذا زاد درهما واحدا اعتق واستفعى في مال الرجل. فزاد على ماذا؟ زاد درهما واحدا يعني على حصة العامل. إذا كان إذا كانت حصة العامل من الربح تغطي قيمة العابد الذي اشترى الذي هو والد للعامل، فهنا مثل أم الولد لما يموت المالك يرث الابن فتنعتق الأم قهرا عليه. صحيح. إذا كان يملك ورث مقدارها وإذا ورث نصفها مثلا لم تنعتق ويسري النصف الآخر ويستسعى في تحصيل ذلك المال، لكنها تنعتق. هنا نفس الشيء، الشراء حصل، فلو لم يكن يملك شيئا كما لو كان لم يبدأ الآن المضاربة، لم أو بدأ ولم يحصل ربح، أو بدأ وحصلت خسارة، فهنا يملك لأنه ليست أجرة على مقدار عمله، بل هي حصة من المال الناتج من الربح النافذ، فهو لم ينتج مال، لم يملك شيء، فاشترى بمال المالك. إذا اشترى بمال المالك لا يناتق، صحيح، يكون مثل ومثل أي سلعة اشتريها، بل ينتظر ظهور الربح فيبيع أو ربما يخسر. أما هنا الرواية تبين أنه حاصل شيء من الربح، فحصول شيء من الربح تريد أن تقول الرواية، ويريد المستدل بها أن يقول أنه الآن كون العامل اشترى أباه وينعتق أبوه عليه، فإنه اشتراه من ماله أو من جزء أو جعل من ثمنه جزءا من ماله، إذا ماله لا يغطي فإن بعض الربح الحاصل الذي هو حصة العامل دخلت في قيمة العامل التي هي مملوكة للعامل، فصار العامل يملك أباه فينعتق عليه قهرا، إن كانت الحصة تغطيه فبها قوم، يعني يقوم، فإذا هنا يقوم العبد، فإذا زاد درهما واحدا لو نقص أو تساوى خلاص انتهت المسألة، واضح. أما لو العبد أكثر، الحصة للعامل 9 وقيمة العبد 10، فالزيادة هنا درهم واحد، فإذا زاد درهما واحدا اعتق واستسعى في مال الرجل، مال الرجل يعني مال المالك، لأنه الآن دخل درهم للمالك في قيمة العبد المملوك للعامل الذي انعتق عليه قهرا، فحصل الإثم، لكن شيء من المال كان للمالك فاستسعى لتحصيله، واضح؟ مثلا كيف في الاستدلال بها بتقريب أن العامل لو لم يملك حصته بمجرد ظهور الربح لما انعتق أبوه عليه، هذا دليل على أنه ما نحتاج إلى البيع والإنضاب أو إلى تحويل الأثمان إلى هذا إلى ناقد، فإنه يملك من حين ظهور الربح، يرحمكم الله. أما هناك فرع آخر يذكرونه الذي أشرت إليه في بداية قراءة الرواية، أنه لو كان بمال شراء الأب بمال المالك لم يحصل ربح، فهو لا يدور مالا للمالك، أو لا هو عبد، هو أب للمالك، فهنا يأتي الكلام بأنه هذا المال للمالك وهو أذن في التصرف فيه، فينعتق على المالك قهرا كما يقول صلى الله عليه وسلم.